بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله، هل هذا موجود عندكم الشرط الرابع أو من فعل الطابع؟ ها؟ قال رحمه الله: الشرط الرابع، قال: من شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. قال عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. قال: وإن بيع مكيلا بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. قال: وإن بيع مكيلا بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. كما تقدم، الأصل في البيع الحل، ولكن اشترط فيه شروط، من ذلك ألا يكون فيه ربا. الربا الذي معناه لغة النمو والزيادة والعلو والارتفاع، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وارتفعت. وهكذا قوله عز وجل: فأخذهم أخذة رابية، أي زائدة على أخذ الأمم الأخرى. وكما في قوله سبحانه: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليكثر. أربى فلان على فلان إذا علا وزاد عليه. فالربا لغة بمعنى النمو والزيادة والعلو والارتفاع، وهو شرعا الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما. الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه. والربا كما هو معلوم محرم كبيرة من كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها أكل الربا. وأجمعت الأمة على تحريم الربا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والربا على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل إذا كان الجنس ربويا وهو واحد، فيشترط فيه التساوي ويشترط فيه التقابض، الفضل بمعنى الزيادة، مثلا ذهب بذهب. كيف يكون الربا؟ لو باع 20 جرام ب25 جراما وقع في ربا الفضل، وإن حصل التقابض، لأن ربا الفضل، الفضل بمعنى الزيادة. إذا كان الجنس ربويا، إذا كان الجنس واحدا وهو ربوي، وحصل التفاضل بمعنى عدم التساوي، فيكون ربا الفضل. البر جنس ربوي، باع القدح بالقدح والنصف وقع في الربا. التمر باع المكيال بالمكيال والنصف وقع في الربا، ربا الفضل. والنوع الثاني ربا النسيئة، وهو التأخير فيما يشترط فيه التقابض. فإذا كان الجنس واحدا، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، هذا جنس واحد يشترط فيه أمران، التساوي والتماثل حتى يسلم من ربا الفضل، والتقابض في المجلس حتى يسلم من ربا النسيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة أعظم الربا. وربا الفضل أيضا يدل عليه حديث كثيرة، منها حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، كله يقول مثلا بمثل سواء بسواء. وهكذا حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وهكذا في حديث عبادة الذي بين أيدينا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. وهكذا بمعنى حديث أبي هريرة: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، والبر بالبر الحديث، رواه أيضا مسلم. وهكذا حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم في شأن الصرف، وهكذا حديث أبي بكرة في شأن الصرف، وكل هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة في الصحيحين أنه يشترط في بيع الذهب بالذهب أن تكون مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف يشترط فيها التقابض. فهذه الأحاديث وغيرها فيه رد، أو فيها رد على من أجاز إيش ربا الفضل، وقال لا يوجد من الربا إلا ربا النسيئة. فاختصر المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الكلمات، وسيزيد بعض المسائل المهمة رحمه الله في الدروس القادمة أو في الفصول القادمة، فلا بأس أن نأخذ شيئا ولو يسيرا لكن يعتبر خلاصة هذا الباب، يعتبر خلاصة هذا الباب وهو باب الربا. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فيه أنه إذا اتحدت أو اتحد الجنس، ما معنى الجنس؟ يعني شيء واحد. عندنا الذهب الجنس يشمل أنواعا، عندنا ذهب مثلا جيد، وذهب رديء، ذهب يعني خالص، أو ذهب مغشوش اليوم على التسميات، ذهب محلي وذهب خارجي، ذهب مكسر أو ذهب صحيح. فالجنس هو إيش؟ الذهب. فإذا اتحد الجنس وهو صنف ربوي ليس في أي شيء كما سيأتي، يشترط فيه أمران: التساوي والتقابض. إذا حصل البيع وكان الجنس واحدا يشترط فيه أمران. انظروا يا أخواني، إذا اتحد الجنس وكان ربويا فيشترط فيه أمران: التساوي والتماثل هو بمعنى واحد، والتقابض في المجلس قبل الانصراف. فالذهب ولو اختلفت أنواعه ما يجوز أن يكون متفاضلا. إذا حصل التبايع ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، دعونا نمثل بهذه الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث، ثم إن شاء الله ننتقل إلى غيرها من الأصناف، هل تلحق بها بهذه الأصناف التي بين أيدينا المذكورة في الحديث أم لا. فعندنا هذه الأصناف: الذهب بالذهب، وإذا مثلنا بالذهب هو يكون على جميع الأصناف. لابد إذا بيع الذهب بالذهب، ليس أن يباع الذهب بالفضة، ما يشترط فيه التساوي، أو يباع الذهب بالحديد، أو يباع الذهب بالقماش كما هو معلوم، لكن ذهب بذهب، بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه أمران: التساوي بغض النظر عن الجودة. لو كان هذا ذهبا محليا قيمة الجرام مثلا 8,000، وهذا ذهب خارجي قيمة الجرام 12,000، فلا بد أن يكونا متساويين، ولا عبرة بالجودة والرداءة. لا بد، تريد أن تبيع ذهب بذهب، لا بد أن يكونا متساويين في الوزن. لا تنظر إلى الرداءة والجودة، تقول أنا أبيع 80 من الجيد ب100 من الرديء، لأن 80 قيمته مثلا 600,000، والجيد الجيد قيمته 80 قيمته 600,000، والرديء الذي هو 100 أيضا قيمته 600,000. فيقول من حيث القيمة، القيمة واحدة، فإيش المانع؟ أني أبيع المئة بالثمانين، هذا ربا، هذا ربا. الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد: لا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، حتى القليل من الجنس لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا. مثقال الذرة من الذهب مع ذرتين من الذهب، يعني شيء يسير جدا يلقط لقطا. لو كان هذه حبة صغيرة من الذهب ما يجوز أن تبيعها بحبتين، لو حفنة من البر ما يجوز أن تبيعها بحفنتين، لو تمرة واحدة لا يجوز أن تبيعها بتمرتين. من خالف وباع الشيء الربوي بجنسه متفاضلا يكون قد وقع في الربا. ويدلنا على ذلك حديث أبي سعيد، وبمعنى حديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيح. حديث أبي سعيد أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، يعني جيد من أفخر أنواع التمر، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: من أين لك هذا؟ قال: كان عندنا تمر الردي فبعت منه الصاعين بالصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوه أوه، عين الربا، صاع بصاعين. قال: أوه أوه، عين الربا. ما يجوز أن يكون هذا رديئا وهذا جيدا ويحصل بينهما تفاضل. لكن ما هو الحل الشرعي؟ أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: إذا أردت فبع الجمع ببيع ثم اشتري به جنيبا، في الرواية الأخرى، يعني يبيع الردي ببيع بالدراهم. أنت الآن عندك صاعان من الردي، تبيعهما مثلا بعشرة دراهم، تشتري بالعشرة الدراهم الجيد من التمر. أنت الآن عندك ذهب من عيار 18، تريد أن تشتري من عيار 21 الذي يسمى الخارجي، سواء كان سعودي أو بحريني أو خليجي، كيف تفعل؟ الناس الآن بسبب الجهل يتساهلون، يذهب بالمئة الجرام من عيار 18 ويستبدله بثمانين جراما من عيار 21، إذن وقعوا في الربا. ما هو الحل الشرعي؟ هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبيع الردي ببيع، بعت المئة الجرام من الذهب المحلي بستمائة ألف، تشتري بهذا الستمائة ألف ما شئت من الذهب الخارجي. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الذي قيل في الذهب يقال في باقي الأنواع، والبر بالبر، سواء كان بلدي أو خارجي لابد أن يكون متساويا. إذا بعت البر ببر لابد أن يكون متساويا. قال: والشعير بالشعير. هذا يدل على أن البر صنف والشعير صنف، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، خلافا لبعض العلماء جعلوا البر والشعير صنفا واحدا، لكن الراجح أن البر صنف والشعير صنف. إيش الذي يترتب على هذا؟ يعني سؤال: هل هناك فائدة من كون البر والشعير صنفين أو صنفا واحدا؟ هل هناك فائدة أو ليست هناك فائدة؟ نعم يا أخي عادل، ما هي الفائدة؟ بإيش؟ أحسنت ما شاء الله. قال نعم هناك فائدة كونهما صنفين يترتب عليه فائدة وهو جواز التفاضل، لكن لو جعلناهما صنفا واحدا يؤدي إلى إيش؟ إلى منع التفاضل. لابد أن يكون بيع البر بالشعير متساويا، لا هذا غير صحيح، دلت الأحاديث على أن البر صنف والشعير صنف، يعني يترتب على هذا جواز التفاضل في بيع البر بالشعير. قال والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. قال لكن إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط إذا كان يدا بيد. إذا بعت الذهب بالفضة فلا يشترط فيه إيش؟ التماثل، لكن يشترط فيه إيش؟ التقابض. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط إذا كان إيش؟ يدا بيد. إذا بيع البر بالشعير هل يجوز التفاضل؟ الجواب نعم، لكن يشترط التقابض. إذا بيع التمر بالملح هل يجوز التفاضل؟ نعم، لكن يشترط التقابض. لكن إذا بيع البر بالملح إيش يشترط؟ الآن قلنا إذا بيع البر بالشعير، إذا بيع التمر بالملح، لكن إذا بيع البر بالملح إيش يشترط؟ ويجوز فيه التفاضل؟ إذن هذا واضح. لكن ننتقل إلى الفقرة التي بعدها. قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ما هما الشرطان؟ التماثل والتقابض. قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه إلا كذلك. المصنف رحمه الله يرجح قول الحنابلة في الأصناف الربوية. هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف الستة ولا يوجد ربا إلا في هذه الأصناف الستة، أو يلحق بها غيرها مما يكون مشابها لها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل الأصناف الربوية مقصورة على هذه الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، أو يلحق بها غيرها مما يشابهها أو يماثلها في العلة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فمن الأقوال المشهورة أن الربا جرى في الذهب والفضة لكونهما موزونين. ما هي العلة في كون الذهب والفضة صنفين ربويين؟ قالوا لأنهما موزونان. إذن ألحقوا كل موزون بالذهب والفضة. مثل إيش الموزونات؟ نعم، مثل إيش الموزونات؟ ما هي الأشياء التي تباع بالوزن؟ العنب والموز والبسباس. أي ها نعم ايش ليش الجيلي الحديد والنحاس، هذه الأشياء كانت قديما تباع بالوزن. اللحم يباع بايش؟ بالوزن. فألحقوا بالذهب والفضة كل موزون، هذا يا إخواني كان فيما مضى. أما الآن ما كانت تباع بالكيل، اليوم أكثر الأشياء تباع بايش؟ بالوزن. فألحقوا بالذهب والفضة كل موزون، كل شيء يباع بالوزن جعلوا الربا يجري فيه. قالوا والعلة في جريان الربا في البر والشعير والتمر والملح أنها مكيلة تباع بالكيل، إذن كل مكيل يلحق بهذه الأصناف الأربعة، مثل الذرة، مثل الرز، مثل الدخن، مثل العدس، كانت من قبل هذه تباع بإيش؟ بالكيل. تعرفون يا أخوان إيش معنى الكيل؟ يكون مقدار معين، مثل التنكة، مثل القدح، مثل قصعة الأناناس أو الدانو، يبيع لك بالكيل ليس بالوزن. والمصنف رحمه الله رجح هذا القول، قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بموزون إلا بهذين الشرطين. ومنهم من قال ليست العلة الكيل في هذا الأصناف ولا الوزن في الذهب والفضة، ليست العلة الكيل في الأربعة المطعومات البر والشعير والتمر والملح، وليست العلة الوزن في الذهب والفضة، ولكن العلة في الذهب والفضة النقدية، فكل ما كان نقدا فيلحق بالذهب والفضة، أو الثمنية، فكل ما كان ثمنا للأشياء فيلحق بالذهب والفضة، وهكذا في البر والشعير والتمر والملح قالوا العلة كونها مطعومة، وأن الملح يعد به الطعام، فإذا كل مطعوم يجري فيه الربا، كل مطعوم، كل شيء يطعم يؤكل يجري فيه الربا، يعني هذا باب واسع، الألبان والأجبان واللحوم والفواكه والخضروات والحبوب وكل شيء يؤكل، ما يجوز أن يباع الشيء بجنسه متفاضلا. منهم من قال لا، ليست العلة الطعم كونها مطعومة، ولكن العلة الاقتيات والادخار، كون هذه الأشياء الأربعة كانت قوتا لهم وهي مدخرة، فأي شيء يعتبر قوتا ويدخر لا يفسد، مثل الفواكه ما تدخر، لكن الأشياء التي هي قوت ومدخرة مثل الذرة، مثل الدخن، مثل العدس، مثل الأرز، هذه قوت للناس، مثل الفول، مثل الفاصوليا، أشياء كثيرة من هذه الأشياء التي تؤكل على سبيل أنها قوت وتدخر تبقى الأشهر والسنوات. قالوا إذن كل شيء من القوت وهو مدخر هذا يجري فيه الربا. والراجح يا أخواني أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكون هذه العلل التي ذكروها غير منصوص عليها، إنما هي اجتهادات العلماء، ولهذا اختلفوا، لما لم تكن العلة منصوصا عليها كثرت الأقوال. فالراجح الاقتصار على هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى معنا صنف وهو الأوراق النقدية. الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة إما لكونها نقدا أو لكونها ثمنا للأشياء، لأن القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية يؤدي إلى فتح باب الربا على مصراعيه. فاليوم تعامل الناس بهذه الأوراق النقدية، ويؤدي إلى القول بعدم وجوب الزكاة فيها. والأوراق النقدية هي العملة التي يتعامل بها الناس، فالأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة وتكون صنفا مستقلا. فعندنا ذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح وأوراق نقدية، إذن هي سبعة أصناف. وأما حديث وكذلك الميزان، أي مثل الحديث الآخر، كيلا بكيل وزنا بوزن. فقوله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. نقول لا يباع مكيل بمكيل، أي هذه الأصناف الأربعة، على الراجح البر والشعير والتمر والملح، من جنسه إلا بهذين الشرطين. إذا بيعت هذه الأصناف الأربعة ببعضها فيشترط فيها التماثل والتقابض، ولا موزون بجنسه، يعني ذهب وفضة أو أوراق نقدية إلا متماثلة مع حصول التقابض، هذا على الراجح. لكن تعرفون الأوراق النقدية كل عملة تعتبر جنس، يعني مثلا الريال السعودي مع الريال اليمني مع الدولار مع الدينار مع الدرهم، يجوز التفاضل بينها، لكن اشترط ايش؟ التقابض، اشترط التقابض. قالوا إن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. لكن على الراجح نفهم مكيل بمكيل من غير جنسه. كيف نفهم هذا؟ مكيل بمكيل من غير جنسه، يعني إما أن يكون برا مع شعير أو برا مع تمر أو برا مع ملح، مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، يعني ذهب بفضة أو ذهب بأوراق نقدية أو فضة بأوراق نقدية. قال جاز، إيش معنى جاز؟ يعني جاز التفاضل لكن بشرط إيش؟ التقابض قبل التفرق. وهذا لحديث عبادة ابن الصامت وغيره، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الآن الذهب والفضة إذا بيع بعضهما ببعض لا يشترط التماثل، ولكن يشترط إيش؟ التقابض. هكذا إذا بيع الدولار بالريال لا يشترط التماثل، ولكن يشترط التقابض. وإذا بيع البر بالشعير لا يشترط التماثل، ولكن يشترط إيش؟ التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ظاهر الحديث أنه إذا بيع الذهب بالبر أنه يشترط إيش؟ التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف، الضمير يعود إلى هذه الأصناف المذكورة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهل يشترط التقابض في بيع الذهب بالبر أو الفضة بالشعير لظاهر الحديث مع الدليل. نعم يا أخواني هذا ظاهر الحديث. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل اشترط التقابض في شراء البر بالذهب أو الشعير بالذهب أو الملح بالفضة أو الملح بالأوراق النقدية؟ هل اشترط التقابض؟ أي نعم أحسنت. ها نعم من يأتي بالدليل؟ نعم يا أخي منير. ما هو؟ أحسنت. باب السلم والحديث الذي ذكره أبو صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهكذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. طيب نواصل إن شاء الله في الغد. نواصل في الغد إن شاء الله. طيب إلى هنا والحمد لله. تفضل.